بما في ذلك مطلب تنفيذ البروتوكول الإضافي، مؤكدا أن طهران ستتعامل مع هذا القرار كما في الحالات السابقة وأن ردها سيأتي لاحقا. وكان مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوت خلال اجتماع مغلق اليوم في فيينا لمصلحة مشروع قرار أوروبي يطالب طهران بتزويد الوكالة الدولية بمعلومات كاملة عن مخزونات اليورانيوم المخصب دون أن يدين العدوان الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية. أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن قوات التعبئة الشعبية البسيج على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات الشعب والبلاد ومواجهة المؤامرات الاستكبارية إلى جانب القوات المسلحة. وأكد اللواء موسوي بمناسبة أسبوع التعبئة أن البسيج هو الابن البار للثورة الإسلامية ومظهر الأمة، مضيفا أن هذه المؤسسة ليست مجرد منظمة بل هي ثقافة وفكر ومدرسة جهادية متكاملة الأركان. بدوره أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني أن قوات البسيج اليوم على أهبة الاستعداد في جميع أنحاء البلاد وفي أي مجال تحتاج إليه الثورة الإسلامية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين اليوم إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلا بمنطقة بني سهيلة شرقية خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر في بلدة عبسان الكبيرة شرقية خان يونس. كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم من شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على أحياء في مدينتي غزة وخان يونس أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة أكثر من 70 آخرين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات متفرقة من الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف واعتداءات على الأهالي. وامتدت الحملة إلى جميع المحافظات تزامنا مع اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية. ففي رام الله نفذت قوات الاحتلال عمليات إغلاق واقتحامات في المحافظة، حيث أغلقت المداخل وأطلقت قنابل مضيئة في أجواء مدينة البيرة واقتحمت حي أم شرايط بحثا عن شبان. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة نابلس تحت ضغط اقتحام يمتد منذ ساعات الفجر بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من عدة حواجز تحيط بالمدينة. قوات الاحتلال تنتشر في الشوارع الرئيسية وتفرض تقييدا للحركة يشل الحياة الاقتصادية، فيما تداهم محلا تجارية وتخرب محتوياتها وتصدر كاميرات المراقبة. ويواصل جيش الاحتلال انتشاره داخل المدينة بالتزامن مع اعتداءات تعيق عمل الصحفيين والمسعفين وسط توتر متصاعد في الميدان.
تهجموا علينا، أطلقوا النار علينا وقنابل صوت، ورجعونا لمسافة تقريبا أكثر من 50 متر لورا. شغلنا لهذا اليوم إحنا والله كتير صعب في ظروف إنه الجيش بيتعامل في شراسة معانا وفي عنف، وما بيطلع إنه هذول الله طواقم طبية أو طواقم صحفية بيتعامل معانا إحنا المجرمين أو صناع حرب.
وقبل أن يبلغ الاقتحام ذروته في مدينة نابلس، كانت الكرة المحيطة قد اجتازت ساعات فجر قاس امتدت حتى الصباح. في بيت فوريك شرق المدينة احتجز عشرات الفلسطينيين وتعرضوا للتحقيق الميداني وسط انتشار مكثف للجيش. والمشهد ذاته تكرر في بيتا وعريف إلى الجنوب من المدينة، حيث خلفت المداهمات تنكيلا واعتداءات داخل المنازل واعتقال فلسطينيين.
عملية اقتحام المحال واقتحام مسجد النمر ومحاصرة مستشفى الوطني هو جزء من سياسة الاحتلال اللي بمارسها ضد الشعب الفلسطيني من سنوات طويلة، ومش غريبة عليهم لا عملية اقتحام وتخريب ولا محاصرة مستشفى، لأنهم أصلا قاموا بتدمير مستشفيات مش فقط اقتحامها.
ومن محافظة نابلس التي شكلت مركز الثقل الليلي امتد مشهد الاقتحامات إلى معظم مدن الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، فجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل والبيرة وطول كرم جميعها مرت بساعات ثقيلة من المداهمات والاعتقالات والتخريب في ليلة بدت فيها الضفة بأكملها تحت وطأة حملة واحدة متصلة.
عبر مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال في مناقشة ما يسمى بقانون الإعدام للأسرى الذي تسعى الجهات المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست. وقال المكتب في بيان له أن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية، خصوصا في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. أراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة. قوات التعبئة الشعبية في إيران تعلن جاهزيتها التامة للدفاع عن البلاد ومواجهة المؤامرات إلى جانب القوات المسلحة. واستشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد 34 فلسطينيا. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل ملامح الشخصية المتذبذبة والمتناقضة وغير المتزنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سمعة الولايات المتحدة. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أسباب دوام ترامب في كيل المديح لنفسه ولسياساته دون مبرر وحاجة إلى ذلك. عنوان الحلقة: لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في واقعة ليست بالجديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمدح نفسه، فدائما ما يثني على نفسه أو قراراته في المؤتمرات الدولية أو أمام شاشات التلفزيون. وقال ترامب في تغريدة له على مواقع التدوينات القصيرة: إن هناك الكثير من المحادثات الجيدة التي تجري حاليا مع كوريا الشمالية، وأضاف أن كوريا الشمالية لم تطلق أي صواريخ أو تقم بتجارب نووية، مؤكدا أنه لولاي لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية. وفي 13 من يوليو من عام 2017 وصف ترامب نفسه بأفضل رئيس أمريكي في التاريخ لأنه خلال 5 أشهر استطاع أن يحقق لبلاده ما لم يستطع تحقيقه الرؤساء السابقون في مثل هذه المدة القصيرة. أعلن ذلك في مقابلة له مع وكالة رويترز، وأتى الرئيس الأمريكي بمثال على الإنجازات التي تحققها إدارته، وهي الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا. الجيش الأمريكي يحقق تقدما جيدا، وهذا ما لم يستطع فعله الرئيس الذي سبقه في دورته الرئاسية الأولى باراك أوباما حسب قوله. لتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع نستمع الآن إلى هذا الحوار بين زميلتنا أمينة سليماني وضيف الحلقة الكاتب والمحلل السياسي من لندن الدكتور إبراهيم العرادي حول إصرار ترامب على دوام امتداح شخصيته. نستمع معا.
مستمعنا الكرام حياكم الله وحيا لضيفي الدكتور إبراهيم العرادي كاتب ومحلل سياسي من بريطانيا. دكتور تفضل، برأيك لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟
طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب الأصول الألمانية المهاجرة وصل إلى مرحلة من التكبر والنرجسية غير مسبوقة حتى في التاريخ المعاصر. هو لا يرى من حوله إلا أرقام وإلا جهات تنفيذية تنفذ أوامره، ولهذا بعض حكام الخليج دول الخليج الفارسي المرتهنين له أعطوه ما يريده لكي يتقوا شره، ليس حبا فيه وإنما تعاملوا معه بما هو يريد أن يستعبدهم به. طبعا نهاية هؤلاء الدكتاتوريين وأصحاب النرجسية هي نهاية حزينة بتكون ومأساوية، لأن العظمة لله، وهذا تنطبق عليه الآية بمضمون الآية نمد لهم لكي يزدادوا إثما. هو يحب أن يمدحه العالم وأن يمدحهم الناس فقط لكي يغذي غرور شخصي عنده، ولا تفرق معه عندما يبات شعب بأكمله مقابل أن يمتدح قوته. فيعيش العالم اليوم رجل هو قمة في التكبر وقمة في الجهل، يخلط السياسة بالأعمال وغيرها، وأحيانا لا تجدي من كلامه شيء من السياسة إنما احتقار للأطراف الأخرى. المشكلة ليس في هذا النرجسي المتكبر، المشكلة في من قرروا أن يغذوا نرجسيته ويكونوا عبيد له، من قرروا أن يستعبده ترامب. ها هنا هي المشكلة، ولكن نهايته ستكون نهاية يعني لا تختلف عن نهاية كل متغطرس ومتكبر وظالم وقاتل مر على الأجيال.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، رد الرئيس الأمريكي ترامب على ما أثاره كتاب النار والغضب بيت ترامب الأبيض من الداخل، وينتقد الكتاب سياسات دونالد ترامب، لكن أثنى الرئيس الأمريكي على نفسه قائلا إنه عبقري وراجح العقل جدا. وأورد ترامب في تغريدة على موقع تويتر في يناير الماضي: في الواقع أكبر نعمتين في حياتي رجاحة العقل وشدة الذكاء. وكتب عن مسيرته: من رجل أعمال ناجح جدا أصبحت نجما تلفزيونيا لامعا ثم رئيسا للولايات المتحدة. من محاولتي الأولى أعتقد أن هذا يؤهل المرأة لا أن يكون ذكيا بل وعبقريا راجح العقل جدا. وذكر الموقع الإلكتروني لقناة CNBC الأمريكية حينها أن الرئيس الأمريكي قد مدح نفسه أمام شاشات التلفاز والصحفيين خلال ما وصفه بأول اجتماع لجميع أعضاء حكومته، وقال ترامب: لم يكن هناك رئيس مع استثناءات قليلة مرر مثل هذا العدد من التشريعات أو قام بمثل هذا العدد من الإنجازات. على الرغم من أن الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه لم يمرر أي تشريع مهم حسب ما ذكرت القناة، وأعرب ترامب عن ارتياحه لخطته التي وصفها بأكبر خفض ضريبي في التاريخ الأمريكي، على الرغم من أنه لم يقترح خطة ولم يتخذ الكونغرس أي قرار وفقا للقناة. وقال لا أحد كان يعتقد أن انتخابه كان يمكن أن يخلق الكثير من الوظائف الجديدة خلال الأشهر السبعة الماضية، والتي شهدت 1,100,000 وظيفة، على الرغم من أنه تم خلق المزيد من فرص العمل والتي بلغت 1,300,000 في الأشهر السبعة السابقة قبل ولايته الرئاسية وفقا لما ذكرته القناة. مستمعين الكرام، حول نرجسية ترامب وهل أن المجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، حول هذا الموضوع نعود إلى الحوار.
نعم دكتور، ممكن تتفضل يعني برأيك أن نرجسية ترامب هي يعني آتية من هذه الحقيقة أن المجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، أم هناك أسباب تتعلق بالنش الأسرية؟
نعم، المجتمع الأمريكي هو مجتمع كبير، 230 مليون نسمة. أكيد الشعوب يوجد منها من هو الشريف، من هو ضد هذه السياسات، ولكن في النهاية هم يصوتوا إما لهذا الحزب وهذا أو حزب الآخر، وكلا الحزبان هما وجهان لعملة واحدة، ينفذوا أوامر الدولة الأمريكية العميقة المحتلة والمسيطرة على العالم، والتي لا تحترم أي فرد من أفراد هذا العالم. طبعا هناك بالتأكيد يعني في المجتمع الأمريكي من هم يدفعوا الضرائب، وبهذه الضرائب تقتل الشعوب، وكثير منهم خلفياتهم السياسية شبه معدومة، والجدلية تكمن في أن هم كيف يوافقون أن يدفعوا أموال أو يقدموا أصوات لإدارة تفتك وتقتل وتحتل الشعوب. هذه سؤالة توجه على المجتمع الأمريكي، والإعلام الأمريكي في الداخل لا يسلط الضوء على ما يجري في العالم الآخر. ربما كانت هناك بعض الحالات الطارئة حدثت عندما احتج طلبة الجامعات الأمريكية الذين هم يعني يرهن لهم الإصبع بأنهم هم أمل جديد في أمريكا، هؤلاء من عندهم الغيرة، واحتجوا ورفضوا احتلال فلسطين، وهم وقفوا مع قضايا محقة. ولكن غالبية المجتمع الأمريكي بحكم الإعلام الأمريكي مغيب تماما عن صب إصرار وترصد عن كل ما يجري في هذا العالم. آن الأوان للمجتمع الأمريكي ولأجيال أن يعرفوا أن الناس سواسية، أن الإدارات التي تحكمهم هي إدارة محتلة للعالم، هي إدارة تقتل وتسفك الدماء وتجلب أموال الحرام ولكي يعتاشوا عليها، وهنا مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى فترات طويلة من العلاج.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور إبراهيم العرادي الكاتب والمحلل السياسي من بريطانيا، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية.
نرحب بكم من جديد. قالت آمال محسن، استشارية الصحة النفسية وعضو المجلس الأمريكي للاستشاريين النفسيين، إن الرئيس الأمريكي يعاني من اضطرابات نرجسية، موضحة أنها متلازمة شعور الفرد بقيمته أعلى من اللازم، حيث يقوم بمدح نفسه بصفة مستمرة بدون أسباب أو دون الحاجة إلى ذلك. وأوضحت استشارية الطب النفسي أن هذه النرجسية تضعف القدرة على رؤية الواقع، ويصعب النقاش مع مثل هذه الشخصيات عندما تحاول إقناعه بشيء ما، مؤكدة يمكن أن تصل مثل هذه الحالات إلى حد الهلاوس وادعاء أشياء ليس لها وجود في الواقع. وأردفت أنه لا بد من النظر في الاختلاف بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات العربية، فالمجتمع الأمريكي يربي الأبناء على الشعور الزائد بالنفس والعظمة، والمجتمعات العربية تربي أبنائها على التواضع وتقدير الآخرين. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يقدم لكم من إذاعة طهران. كان عنوان الحلقة: لماذا يصر ترامب على دوام امتداح شخصيته؟ شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مدين في هوى القدس أنا، هي ذاتي أهي ذات الضنا، أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا. كم تعلمت حسابات الأسى، أجمع النجمات رؤوس الزمنا، وانتظرت الفجر لكن ما أتى، غير شبه الفجر مغشوش السنا، غير شبه الفجر مغشوش السنا. ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي، وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي، ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي، وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي، وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي. لم يزل عمري جسدا مثلما خارطة القدس بدا، ويدي غصن وقلبي نرجس، ودمي نهر بأطياف الندى. أنت بالقدس لحما ودما، حيث موتي يوم ميلاد الفداء، إنني الشوق الذي لا ينتهي، هكذا عرفت نفسي للمدى. سألوني ما اسمك قلت حنين، والتيه مجاج، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال. سألوني ما اسمك قلت حنين، والتيه مجالي، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال، أمشي وأفتش منذ سنين على لون الظلال. عمرا مغفى الفرار وسع القلب ولكن للوراء عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى كم تعلقت بأطراف الهوى وعشقت الأرض حتى الحجر كلما خيام في القدس الدجى قبة الصخرة أمست قمرا إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حضرات المستمعين الأفاضل تحية لكم. أعزائنا، لا يزال حديثنا حول الفيلسوف الذي برع في علم الاجتماع وعلوم أخرى جعلته جديرا بلقب المعلم الثاني بعد المعلم الأول أرسطو. أجل إن الفارابي تعلم الفلسفة من الإغريق، إلا أنه أسس لفلسفة ليست غريبة عن التعاليم الإسلامية. يحدثنا التاريخ أن أبا نصر الفارابي تعرف على آراء وأفكار أرسطو وأفلاطون في الأخلاق والمنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة، وأنه قدم تعاريف لهذه المفاهيم في إطار الفلسفة الإسلامية.
وكان فكر الفارابي يقوم على هذا الأساس، وهو أن الفلسفة الحقيقية واحدة، وأن جميع الفلاسفة لا يمكن أن يختلفوا فيها، لأن هدفهم واحد ومقصدهم حقيقة واحدة. وفي كتبه الفلسفية سعى الفارابي إلى تقريب الفلسفة من المعتقدات الدينية عند الناس، وربما أراد الفارابي أن يخلص المعتقدات الدينية مما علق بها من أوهام وخرافات. وفي رؤية الفارابي أن الفلسفة قريبة جدا من مبدأ الخلق وبدايته، ومن مساع الفارابي الأخرى تقريب الإصطلاحات الفلسفية من الإصطلاحات الدينية. جدير أن نذكر أن جماعة إخوان الصفاء وخلان الوفاء كانت جماعة فلسفية ظهرت في القرن العاشر الميلادي، جسدت هذا العمل بشكل كامل في رسائلها المشهورة في الفلسفة.
مستمعينا الأفاضل، في كتابه بالفارسية الفارابي مؤسس الفلسفة الإسلامية، يرى الفيلسوف الإيراني المعاصر الدكتور داوري أن الفارابي وصل إلى درجة الاجتهاد في الفلسفة، وأنه عمل على تبويب العلوم، وتعليقا على كلام الدكتور داوري نقول: إن للفارابي في تبويب العلوم كتابا مشهورا هو كتاب إحصاء العلوم، وإظهارا للحقيقة العلمية لا بد من القول إن الفارابي مجدد الفلسفة ومؤسس الفلسفة الإسلامية. إن الفلسفة في رؤية الفارابي مستمعين الأفاضل لا تتعارض مع أصول الدين، لأنها تؤمن بالتوحيد كما يؤمن الدين بذلك.
مستمرون معكم في برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، لقد اهتم الفارابي كذلك بعلم المنطق ووضع فيه العديد من المؤلفات، وأثبت الفارابي أن المنطق لأهل العلم من ضروريات عملهم وأن لهم منه فوائد. وحسب نظر الفارابي فإن المنطق صناعة فيها قوام العقل، وأن المنطق هو الذي يرشد الإنسان في طريق العلم إلى ما هو الصحيح.
ويقسم الفارابي المعقولات إلى صنفين: البديهيات والنظريات. وهو يرى أن الناس لا يخطئون في البديهيات، وتبدو الحاجة إلى المنطق كما يرى الفارابي، حينما لا يكون إلا اللجوء إلى القياس لمعرفة المعقولات. ومشهور عن الفارابي قوله: نسبة المنطق إلى المعقولات كنسبة النحو إلى الألفاظ.
نعم، ومن الموضوعات التي نالت اهتمام الفيلسوف الفارابي مباحث ما وراء الطبيعة، ووضع الفارابي قواعد فلسفية من شأنها أن تزيل أي تعارض بين الفلسفة والدين. وفي فكر الفارابي فإن الله تعالى هو الكمال المطلق، وأنه ليس لأحد الوصول لهذه الدرجة، ولهذا فإن الله واحد لا شريك له.
حضرات المستمعين، من العلوم التي أبدع فيها الفارابي علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الموسيقى. ومن مؤلفات الفارابي في علم الفلك كتاب ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم. وفي هذا الكتاب أثبت الفارابي أن حركة الكواكب والأجرام السماوية لا دخل لها في حياة البشرية والوقائع التي تحدث، وأن الربط بين هذه الأحداث وتلك الأجرام ما هو إلا خرافة وأوهام.
على أن الفارابي لم يكتفي بدراسة الفلك وهو أحد فروع الفيزياء، بل درس كذلك علم المناظر والمرايا وهو ما يعرف في العلوم الحديثة بفيزياء الضوء. ربما اقترن اسم العالم المسلم الحسن بن الهيثم بعلم البصريات، بيد أن الفارابي كذلك كان له دور في هذا المجال.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. حديثنا حول الفيلسوف والعالم الإيراني الشهير أبي نصر الفارابي هو الآخر قد انتهى. في الحلقة القادمة سنبدأ الحديث بالعالم الفلكي الشهير أبي ريحان البيروني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء وحياكم الله.
وقربي يدك هوايو ناظري وقاعد
تدفن روحي على بيتك إليك خالص دعائي ونيتي وحبي أقر إنك إله خالقي وربي وقر بيدك هواي
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. أعزائنا المستمعين، البحوث التاريخية والدراسات التحليلية في المجتمعات البشرية أثبتت أن بإمكان جميع العناصر والدماء البشرية أن تتمتع بجميع الخصائص الإنسانية عند توافر الشروط الاجتماعية والأخلاقية المعينة، كما أن العرب قبل الإسلام كانوا مجموعة نزعات عصبية وحروب قبلية وخرافات جاهلية، ولكنهم بعد ظهور الإسلام في شبه جزيرتهم ومعه التوحيد والدين ومكارم الأخلاق والعدالة الاجتماعية وجدوا الخصائص نفسها التي لا تؤمل إلا من أرقى الأمم وأكثرهم تمدنا وحضارة. وإنا نرى أن تلك الخصائص العنصرية نفسها بدأت بعد لأي من الزمن تجد طريقها مرة أخرى إلى الظهور بسبب تهاونهم بنفس الشروط الأخلاقية والنظم الاجتماعية التوحيدية في الإسلام. وهذا يكشف لنا أن الخصائص العنصرية ليس لها أصالة دائمة لا تزول، بل بالإمكان أن يتغير دورها وأثرها ضمن شروط اجتماعية وأخلاقية مغايرة لها لما هي فيها من الأوضاع والأحوال. إن عوامل الخصائص العنصرية وإن كان لها أثر في المسيرة التاريخية للأمة في تقدمها أو انحطاطها، بل وفي سقوطها وموتها، ولكن هذا ليس مما يسوغ أن تصبح الخصائص العنصرية هي الأساس الجامع بين ضمائر أفراد الأمة. ويقول الفيلسوف المطهري إن الاشتراك الناتج عن الخصائص العنصرية إما يخلف جفاء بين الأفراد أو يشكل أمة ضعيفة لا تدوم، وهذا يكون أكثر من أن يكون عامل ارتباط وعنصر تماسك للوجدان الجماعي واتحاد الأمة. فالأمم التي كانت في بدايتها من أهل الحروب والغارات يقضون أعمارهم في الحروب الداخلية أو الخارجية، فإما أنهم أبيدوا من قبل أقوام أخرى أو وجدوا في مسيرتهم التاريخية عوامل رابطة بينهم من قبيل القواعد الأخلاقية والاجتماعية، وأصبحت قواما لجمعهم ووحدتهم، على العكس من ذلك تلك الأمم التي كانت أهل سلام ووئام لم يتسالموا فيما بينهم وفي محيطهم وحياتهم الداخلية فحسب، وإنما سالموا حتى الخصم المهاجم وتعايشوا معه وتوافقوا معه. هؤلاء لم يبنوا لأنفسهم عنصرا أو قومية مستقلة، وحتى لو كان لهم ذلك فإنه لا يكون إلا بلون خافت خال من الخصائص والمميزات المتجهة إلى الزوال. وهذا من خصائص كل فرد من أفراد البشر، أن يكون في علاقاته المنطقية والعاطفية ساعيا وراء من يكمل له نقائصه الوجودية، أي يؤمن له حاجاته الداخلية والخارجية. ونرى بين الأمم المختلفة تقاليد قومية مشتركة كثيرة تصبح أحياناً كاللغة والعنصر وسيلة لمعرفة وتمييز القوميات بعضها عن بعض. ولكن ما هو دور وأثر هذه التقاليد في تكوين الأمم؟ يقول المفكر المطهري: إن التقاليد والثقافات والمعارف العامة إنما هي من آثار الحركات الإرادية الواعية للإنسان السابق، ولو لم تكن هناك علاقات بين الماضي والحاضر لم تنتقل هذه التقاليد من جيل إلى جيل، وما لم تكن هناك أمة وقومية لها وجدان جماعي لم تنتقل هذه المعارف والتقاليد إلينا. إذن فالتقاليد القومية الموجودة هي من نتاج القومية لا من أسسها ومقوماتها. أضف إلى ذلك أن العاملين بالتقاليد الاجتماعية الموجودة في أمة ما على نوعين: نوع قد عبروا حدود مكارم الأخلاق الشخصية والمجاهدات النفسية ويسعون الآن لإقامة حكم العدل والبر والتقوى وخصال الخير، ونوع آخر استوحوا من الجهل وحب الدنيا والحكومات الظالمة. وطبيعي أن تكون نتيجة التقاليد من النوع الأول هي الحياة والحركة والرقي المتفتح، وأن تكون نتيجة التقاليد من النوع الثاني التأخر والانحطاط ووقوع الناس بيد أرباب الثروات والحكومات. وبما أن بناء الوجود مبني على العدل والتقى والتكامل والتقدم، فإن الآداب الإنسانية الحميدة تكون دوافع لانتظام حياة الأمة وقوامها، وإن التقاليد غير الإنسانية تكون سبباً لانحطاط الأمة وموتها. ويتناول الشهيد المطهري موضوع الوحدة الإقليمية والطبيعية فيقول: إن تكامل الموجودات الحية يكون في تحررها من كثير من أحكام الطبيعة والمحيط الخارجي والغرائز الداخلية، والإنسان الأول الذي كان في منتهى هذا الخط التكاملي كان أكثر الموجودات تحرراً من أسر الطبيعة، إلا أن هذه الحرية لم تكن مطلقة، فالإنسان الأول كان لا يزال تحت تأثير الدوافع الغريزية والطبيعية، ثم تدرج شعوره وقواه الإرادية في النمو والرشد والتكامل، وعلى مدى هذا التكامل تحرر أكثر فأكثر من أسر الطبيعة. إن علاقات أفراد المجتمع الإنساني الأول في أولى مراحله التكاملية كان مصدرها غرائز الإنسان الداخلية أو العوامل الطبيعية والبيئوية، فكانت العناصر الإقليمية والطبيعية في تلك المجتمعات الأولية وبعدها الدوافع العاطفية والعائلية والقبلية هي العامل الأساس في صياغة الوجدان الجماعي. ولكن كلما دخلت عناصر أخرى إلى دور المؤثر على العلاقات الوجدانية والاجتماعية لأفراد البشر في المجتمع المتكامل، تضاءل دور وأثر العوامل الطبيعية ومنها الأوضاع الإقليمية. ويضيف المفكر المطهري: اليوم نرى دولا وأمما كثيرة في منطقة معينة وفي شروط إقليمية وطبيعية متشابهة تماما ليست لا تشكل جميعا قومية واحدة فحسب، وإنما هناك اختلافات ونزاعات كثيرة. فنجد الأمة الهندية تعيش مع الأمة المسلمة في شبه القارة الهندية في أوضاع إقليمية وطبيعية متشابهة تماما، ولكن ليس بينهما تلك العلاقات الجماعية والاجتماعية التي تنم عن قومية وأمة واحدة أبدا. ونشاهد الأمة الإنجليزية والإيرلندية ليس بينهما بالرغم من الجذور التاريخية والعنصرية واللغوية ذلك التفاهم والتلاؤم الذي يبني منهما أمة وقومية واحدة. وعلى العكس من ذلك نجد كثيرا من دول العالم الثالث في هذه الأيام بينهما علاقات عميقة بالرغم من آلاف الكيلومترات من الفواصل الأرضية والفوارق الطبيعية والإقليمية وحتى اللغوية والعنصرية وغيرها، كالعلاقة بين فيتنام وكوبا وفلسطين والجزائر. ويستطرد المفكر المطهري قائلا إن جميع هذه العوامل السابقة التي يذكرها الكتاب الغربيون باعتبار أنها أسس القومية كلها علامات أولى لتعريف الأمم الموجودة وتمييزها بعضها عن بعض وتعريف عناصر الطبيعة الأكثر من 100 عنصر بخواصها الكيميائية والفيزيائية، لكن هذه الخواص التي تقف عليها تعرفها من المشاهدة الأولى، والمعرفة السطحية ليست كنها الواقع المكنون في الأشياء. ومع التعمق والتحقيق وإمعان النظر والمعرفة يتكشف لنا تحت هذا الاختلاف الظاهر بين العناصر عالم الذرة الداخلية وما فيها من المكنونات، ويتبين لنا أن تعدد هذه العناصر يكشف عن الواقع الداخلي لباطن الذرة وعدد الإلكترونات فيها، وأن اختلاف كميتها في داخل الذرة وحده هو السبب في ظهور اختلاف هذه العناصر في الكيفية أيضا. وهكذا يجب علينا أن نكتشف تحت هذه العوامل والعناصر عاملا أو عوامل داخلية أساسية تكون هي المؤسسة الحقيقية أو الأقرب إلى الحقيقية للوجدان الجماعي في الإنسان. أعزائنا المستمعين في كل مكان، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
الليل أسرارا في أذن القمر، حين يغمي القلب آلاما على خد السحر، حين يغمس الليل أسرارا في أذن القمر، حين يهمي القلب آلاما على خد السحر، أراك بعتمة نورا لحنا يذوب على وتر، وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء مولاي أستسقي المطر أراك بعتمة نورا لحنا يذوب على وتر وأراني ألتمس النجاة بساحك باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء باسطا كف الرجاء مولاي أستسقي المطر أحبك حب الفقير لخبزه أحبك حب الطيور ربيعها أحبك حب الطريد لمأمن أحبك حب الزغور عبيرها لحبك سيدي هوات القلوب أميرها لحبك سيدي هوات القلوب أميرها وسارت إليك بظلمة يهدي السهيل سبيلها من نار هجري وعنائي وامسح براح العطف جرح يتمي وجفائي هكا فؤادي أعياق الجوى والعشق دوائي فارمط بطرف الصفح مجنون الهوى واسمع أنين الروح عند أعتاب السماء
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين عراقشي يبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا انتهاء اتفاقية القاهرة ردا على قرار مجلس محافظ الوكالة قوات التعبئة الشعبية في إيران تعلن جاهزيتها التامة للدفاع عن البلاد ومواجهة المؤامرات إلى جانب القوات المسلحة واستشهاد عدد من الفلسطينيين بتجدد الغارات الإسرائيلية على غزة بعد يوم من استشهاد 34 فلسطينيا أهلا بكم إلى التفاصيل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده بعثت رسالة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية القاهرة وذلك ردا على القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظ الوكالة وأوضح عراقجي أن هذا الاتفاق فقد دوره عمليا كنظام للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات. وأكد أن التريكة الأوروبية والولايات المتحدة فوقوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار التعاون القائم بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الدول تجاهلت حسن نية إيران عندما طرحت مشروع قرار في مجلس محافظ الوكالة. أصدرت إيران وروسيا والصين وخمسة دول أخرى بيانا مشتركا ردا على المصادقة على الإجراء غير القانوني الذي اتخذه مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. البيان المشترك الذي أصدرته اليوم هذه الدول وبينها بيلاروسيا وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا